وعليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول السائل: عندي بنت عمرها 30 سنة، تقدم لها رجل عمره 70، وأنا كاره للرجل لكبر سنه فقط، هل علي حرج أن أرده؟ أولا، ليس المعتبر كرهك أنت، المعتبر هو رضاها، مع أن يكون المتقدم كفءا في دينه وفي خلقه. هذا من حيث الأصل العام في هذه المسألة، مع مراعاة النظر في من يتقدم، فهناك اعتبارات. أولا، مسألة السن لا شك أن لها أثر عظيم في أن تكون المرأة، أن يكون الرجل مقاربا لها في السن، لا يكون الفارق كبيرا، فإن هذا له أثر فيما يتعلق يعني في زواجهما. وقد ثبت في السنة من حديث ابن بريدة رضي الله عنه، عبد الله من حديث بريدة رضي الله عنه، أن عمر الخطاب رضي الله عنه، أن بكر رضي الله عنه وعمر الخطاب رضي الله عنه خطبا فاطمة رضي الله عنها، فقال عليه الصلاة والسلام: إنها صغيرة، صغيرة السن. ثم خطبها علي فزوجها منه. بوب عليه النسائي رحمه الله في سنن الصغرى باب تزويج المرأة مثلها في السن، تزويج المرأة مثلها في السن، وأن هذا أمر مراعى كما هو ظاهر الخبر، وإن كان اعتبار الدين والخلق في هذا هو الأصل في هذا الباب مع رضا المرأة في هذا، لكن هذه الاعتبارات لا بد أن تنظر في حال الرجل وتقدمه، ومن جهة استقامة الأمر بينهما في أمور الزواج. فلهذا هذا هو المعتبر. فإذا كره الرجل لأمور تتعلق مثلا بتعامله بخلقه ونحو ذلك، هذه لا شك أن لها أثر مهما كان عمر الرجل، ولهذا هذه الأمور ينظر فيها الولي. ولهذا هناك أمور أخرى أيضا هناك أمور أخرى اعتبرها الشرع، اعتبرها علماء الإسلام في مسألة الزواج، أيضا مما يحضرني أيضا في هذا، أنه أحيانا قد مثلا ترغب المرأة في الزواج من رجل مثلا، ويرغب وليها في الزواج من آخر، وقد يكون الذي يرغب فيه الولي من جهة دينه والتزامه وعلمه قد يكون أفضل مثلا، وتكون المرأة لها تعلق برجل، قد تكون مثلا علمت هذا لكونه من قرابتها مثلا، وتعلقت به ونحو ذلك، وتحب أن تتزوج به، ولا يكون بذاك فيما يتعلق بدينه، يكون عليه ما ينتقد، لكن هي تعلقت به وتريد أن تتزوج منه، ووليها يريد أن يزوجها بمن يكون مثلا ذا دين، ويكون في هذه الحال هو المطلوب. وإن كان هذا هو الأصل، وأن المرأة عليها أن تسعى إلى هذا الشيء، والرجل أيضا من جهة المرأة يسعى لمن كانت على مثل هذا الدين والخلق، لكن هنالك أمور خاصة يراعى فيها دفع أمور ومفاسد، لأنها قد مثلا يعني قد تحرج مثلا، أو أن وليها مثلا يكثر عليها الكلام، قد لا يجبرها، لكن تستحي وتخجل نحو ذلك، ولا تريد أن تخالفه، وهي لا ترغب ولا تحب، ثم بعد ذلك قد لا يحصل، لا يدوم الأمر ولا يحصل بينهما الألفة فيفترقان ولا يحصل المقصود، وقد تكون تعلقت بذلك الذي رغبت فيه أولا. في هذه الحالة ينظر في هذا الأمر، ما دام أن الأمر يدور على أمور محتملة من جهة نقص دينه، وليست أمورا مخلة في مسألة الزواج به من ترك صلاة أو شرب خمر ونحو ذلك من أمور خطيرة، فهذه أمور ترعى. ومما يذكر في هذا في قصة لا أذكرها بالتفصيل لكن مرت بي قديما، لأحد علماء الحفاظ المغاربة أظن الحافظ الأصيلي فيما يغرب ظني، تراجع قصة الحافظ الأصيلي رحمه الله الإمام في القرن في توفي في أواخر القرن الرابع رحمه الله، في قصة أن امرأة أحبت رجلا وحبا تزوج منه، وكان وأبوها يريد أن يزوجها من رجل من أهل العلم والدين، وهي لا ترغب في الزواج إنما تحب ذاك الرجل وذاك ليس بذاك في أمر دينه، فرفع الأمر أو وصل الأمر إلى القاضي أو نحو ذلك. المقصود أنه كأنه مال على إلى رأي والدها وأنها لا تزوج بهذا وتزوج بهذا الذي رغب فيه أبوها من جهة أنه يعني أفضل في دينه وعلمه، فبلغ الأمر الإمام الأصيلي رحمه الله إما أنه كرئيس القضاة نحو ذلك، فنقض ذلك الحكم أو تلك الفتوى وقال تزوج بالذي رغبت به، وذكر كلام معناه ما يدل على أن في هذا درءا لمفسدة، وأنها لو تزوجت بهذا الذي رغب فيه أبوها لا يحصل المقصود، وقد تبقى مثلا محبة ومتعلقة بذاك الذي رغبت فيه أولا. هذه أمور تراعى لأن المقصود هو تحصيل المصالح بقدر الإمكان ودرء المفاسد بقدر الإمكان، هذا هو الأصل اللي جاءت به الشريعة في أمورها عموما وفي مثل هذه المسائل خصوصا. يقول السائل: هل من السنة عرض الماء على الذبيحة والأضحية قبل ذبحها؟ إن كان يريد يعني أنها تسقى بالماء، فالمقصود أنه يجب الإحسان إليها سواء كان يريد ذبحها وأضحيها وغير أضحيها، هذا الواجب، هذا هو الواجب. لكن كونه يكون عند الماء عند ذبحها أنها تسقى الماء قبل ذبحها، هذا أنا لا أدري ولا أعرف في السنة في هذا، لا أعرف في هذا سنة أنها تسقى يعني بهذا الشيء يعني، أو أن هذا أمر مثلا لازم، لكن ينبغي النظر في مسألة سقيها، ولا شك أن الماء ونفعه للبهائم أمر معلوم يعني. فإن مثلا كان مثلا سقي للماء له أثر، له أثر مثلا في طيب لحمها ونحو ذلك في اندفاع دمها، ربما يقال إن هذا من الأمر الذي يستحسن لأجل أن تكون أزكى بعد ذبحها، لكن كونه من السنة أنا لا أعرف شيء في هذا، الله أعلم. يقول: أين حطم إبراهيم عليه الصلاة والسلام الأصنام؟ أنا أقول ينبغي لمن ينظر في مثل المسائل أن تكون همته في تدبر كلام الله سبحانه وتعالى، أما مثلا هذا المكان وعدد هؤلاء مثلا ونحو ذلك من أمور التي لم تأتي في كتاب الله سبحانه وتعالى ولم تصح عنه ولم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك شيء، فهذه لا ينبغي انشغال بها عن تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر وياتي وليتذكر أولو الألباب. ف المقصود هو النظر في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقيامه بأمر الله سبحانه وتعالى واجتهاده في إظهار التوحيد وقمع الشرك، هذا هو الواجب في النظر في قصته عليه الصلاة والسلام. لكن هؤلاء قومه قيل إنهم في جهات يعني من جهة بابل ونحو ذلك، وإن بعضهم يعبد الأصنام وقيل بعضهم يعبد النجوم، فالله أعلم. فالواجب هو ما يكون فيه تأملا وتدبرا لكتاب الله سبحانه وتعالى في هذه القصة وغيرها. يقول السائل: كيف الرد على من قال الإيمان في القلب عندما تنكر عليه أمر محرم؟ قال هذا أمر منكر، يعني هذا من أعظم المنكرات أن إذا أنكر عليه يقول إيمان في القلب، وهذا يلزم عليه لوازم باطلة. يعني المعنى أن الإيمان في القلب مهما عمل أي عمل من المعاصي، بل قد يلزم عليه، يعني ظاهر هذا القول، أن يلتزم من قائل هذا القول بما قاله غلاة أهل الأرجاء الجهمية الذين يقولون يعني أنه إذا كان هو لما في قلبه فإنه لا يضرهم مهما فعل حتى لو سجد للصنم والعياذ بالله. وهذا لا شك أنه هذا باطل مصاد النصوص وضلال مبين والعياذ بالله. و يعني أجمع السنة على أن الإيمان تصديق بالقلب، هو ما يكون بالقلب وتصديق باللسان وإقرار بالجنان وعمل بالأركان، عمل بالجوارح. فيبين أن الإيمان لا يمكن أن يتحقق إلا بهذه الأركان الثلاثة، أن يكون تصديقا بقلبه وإقرارا بلسانه وعملا بجوارحه وأركانه. وبعض يفصل يقول نية وعمل نحو ذلك، وهذه تجمعها. وأنه لو كان الأمر كما قال لما وقع منه هذا، لأن من أعظم الإيمان عمل القلب، وعمل القلب وهو يقينه وخوفه وخشيته وإخباته، يعني أصل هذه الأعمال أنها من أعظم ما يردع العبد عن الوقوع في المعاصي. فلو تحقق الإيمان كما يزعم هذا الزاعم في قلبه لم يقع في مثل ما وقع، وإذا وقع في مثل هذا يقر بأنه أذنب وأنه أخطأ وأنه يسارع إلى التوبة إلى الله سبحانه. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يقول استفسر عن بطاقة الراجحي الائتمانية مسبقة الدفع والتي تعيد للعميل نسبة. هذا حسب أنا على حسب وصف السؤال، أنا حسب ما وصف في السؤال يقول تعيد للعميل نسبة. استفسر عن بطاقة الائتمانية مسبقة الدفع والتي تعيد للعميل نسبة من مشترياته كاش باك. البطاقة استخرجتها بدون رسوم سنوية، أقوم بشحنها المبلغ مثلا 1000 ريال، يظل الرصيد موجودا لاستخدامه بدون تاريخ صلاحية، ويمكن استعادة الرصيد إلى الحساب الجاري وسحبه من الصراف في حال الشراء عبر هذه الفيزا من أي تاجر في السعودية والعالم. يتم إعادة مبلغ من المشتريات لبطاقة مرة أخرى، النسبة 1% من المشتريات الدولية، 6% من المشتريات المحلية. مثلا اشتريت ب1000 ريال من موقع خارجي وأصبح رصيدي صفر، بعد يومين تقريبا يتم شحن الرصيد مبلغ 10 ريالات، يعادل 1% من مبلغ الشراء، فهل هذا داخل في الربا؟ المقصود ليس العبرة مسميات، إذا كانت هذه البطاقة التي هي مسبقة الدفع ما يسميه كاش باك مثلا، أولا إذا استخرجت مثلا بدون رسوم كما ذكر، أو كانت هذه الرسوم بقدر تكلفة البطاقة الفعلية، أو كانت بدون رسوم كما ذكر مثلا، ولم يكن فيها شرط غرامة، فإذا خلت من هذا من كما تقدم يعني من هذه الرسوم التي تكون زيادة على تكلفة الحقيقية، أو لم يكن فيها رسوم كما ذكر مثلا مع خلوها من شرط غرامة، حتى ولو كان يقول أنا شرط الغرامة لا يدركني لأنني أوفي قبل أن يحين الأجل، فلا بد من خلوة من شرط الغرامة، في هذه الحالة يقال لا بأس بذلك إذا ثبت. وأما ما يتعلق مثلا من كونه يعاد إليه، يعني أنه يعاد إليه نسبة من هذا يعني من المشتريات حين مثلا هو بعد ذلك يرجع إلى شيء من هذا، هذا يكون في الغالب من الأرباح التي يأخذها البنك من التاجر الذي اشترى منه العميل، فالبنك استفاد مثلا من طريق هذا العميل، من طريق هذا التاجر، من طريق التاجر الذي اشترى منه العميل. ففي هذه الحالة قد يعني أنهم حين يعطونه هذا المبلغ الذي هو سلفه ثم يرده، في هذه الحالة لا يأخذون منه مثلا كالمبلغ، بل يكون نسبة يسيرة 5% 1% 2% ترد إليه، فيكون في هذه الحالة كالقرض المشروط بأن يرد بأنقص مما اقترض المقترض. يعني لو إنسان أقرض إنسان وقال له المقرض، وقال المقرض تعطيني أقل مما، فلو اقترض 1000 ريال قال إذا أردت علي ترد علي 900، أنا ما أريد منك 1000 ريال، هل يجوز أو يجوز؟ موضع خلاف عند جمع من الحنابل والشافعين، هذا لا يجوز لأن هذا يفوت المماثلة وإن لم يكن فيه زيادة. قال يعني شرط العقود هذه التي يجري فيها الربا شرطه المماثلة، شرطه المماثلة عند الوفاء، فإذا لم تحصل المماثلة حصل الربا. من العلم قال هذا عكس الربا، هذا نوع من الإحسان في هذا، لأنه في الحقيقة هم يعني هم مستفيدون في الحقيقة، لأنه لا يعطونه على هو من باب يعني على وجه مثلا يعني على وجه الإحسان، لأنه استفادوا منه من جهة أنه كان وسيطا لهم مع التاجر، ففي هذا الحال هم يأخذون شيء من العمولة ويعطونه لهذا العميل، لهذا الذي اقترض منهم جزءا من هذا، ويسقطونه من المال الذي استلفه. فالمقصود إذا كانت على هذه الشروط أنها لم يكن فيها شرط غرامة ولم يكن فيها رسوم زائدة عن تكاليف الحقيقية اللي هو البطاقة، أو لم يكن فيها رسوم، فلا يظهر فيها شيء والله أعلم. يقول أخذت إجازة بسند متصل من شيوخي بالضاد التي تشبه الضاء سماعا، وليس ضاد مجرد تشابه، فأنكرت علي زوجتي نطقي بهذه الضاد وقالت لي هو تحريف لكلام الله، وطلبت مني أن أسأل عنه هل يجوز تبقى معي كزوجة لأنها تعتقد أني أحرف كلام الله. يعني السؤال لم يتضح من قول وليس الضاد مجرد تشابه، يعني كان يقصد اللي هو مسألة الفرق بين الضاء التي هي أخت الصاد والضاء التي هي أخت الطاء، أو يسمى الضاء المشالة، فلا شك بينهما فرق في كتاب الله سبحانه وتعالى مثلا، وأشهر ما يأتي في ذلك في قوله سبحانه ولا الضالين، وإن مخرجها يكون من طرف اللسان من جهة الأضراس، من جهة الأضراس، بخلاف الضاد الضاء اللي هو بالعصب الضاء المشالة، فتكون من جهة الأنياب. إذا فلا شك أن هناك فرق بين مخرجيهما، ومن هذا العلم شدد في هذا وقال إنه لا، هذا لا يجوز، ولو فعله متعمدا فإنه لا تصح صلاته في هذا. ومن هذا العلم من قال إنه لأنهما حرفان متشابهان مخرجا وهما من حروف يعني تتشابه هذا الحرفان في عدة أشياء، فكان مخرجهما فيه نوع تشابه، وإن افترق فلهذا لم يشددوا في هذا، قال يجتهد القارئ بأن يخرج الضاد اختصال من مخرجها ولا يخرجها من مخرج الضاء المشالة، لكن إذا لم يتيسر لها كثير من الناس يقرأ ولا الضالين، يقرأها بما يشبه الضاء المشالة العصا، فخف في هذا، وهذا نص عليه ابن كثير رحمه الله، لكن الواجب هو الاجتهاد في أن يخرجها من مخرجها، من مخرجها. أما يتعلق مثلا بكونه سند وإجازة هذا ما أدري عنه الله أعلم، وكقوله أن زوجتي مثلا، يعني ما الذي يدعو إلى مثل هذا؟ هذا يعني هذا في الحقيقة نوع تكلف وتشدد في مثل هذا، لأنه الأمر ما دام أنه يعني على مثل هذا الحرف، فهذا تكلم فيه العلماء وذكروه، و إن كانت لزوج مثلا تكلمت مثل هذا الأمر بغير علم، أو أنت اعتقدت هذا مثلا على هذا الوجه، فالواجب هو التأني في مثل هذا، و يعني وعدم التشديد في مثل هذه الأمور. وكما يقول السائل إنها تعتقد، الإنسان لا يجوز له أن يبني أمور اعتقادات على أمور لم يتقنها ولم يعلمها. ونعلم لو أنه مسألة هي في الحقيقة من اعتقدها مثلا كان بذلك كافرا، إذا كان وقع في هذا عن جهل فإنه يعفى عنه، يبين له ويعفى عنه إذا كان وقع عن جهل. وهذا وقع في عدة نصوص، في يعني عدة نصوص في هذا الباب، بل في كتاب الله سبحانه وتعالى لما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. لما قالوا هذا لا شك أن هذا يعني هذا الكلام كفر، يعني يطلب آلهة دون الله عز وجل، فقال إنكم قوم تجهلون، لم يقل إنكم قوم تكفرون أو 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 أنكم قوم كافرون، بل تجهلون، بين هذا جهل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديثه قد لو الليث إنه السنن قلتم والذي يسجد كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما له آلهة. ففي هذه الحال يبين الأمر، وينبغي لمن عرضت هذه الأمور أن لا يقدم على مثل الأشياء ويحكم بهذه الأشياء أو يقال إنه يعتقد كذا وكذا، لأن هذه الأمور كما سبق تختلف بحسب اعتقاد إنسان، وقد يكون جاهلا وقد يكون ناسيا وقد يكون مثلا سبق على لسانه شيء من هذا الكلام، كما قال ذلك الرجل اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدتي لفرح كما في صحيح مسلم إلى غير ذلك. وآل حديث في هذا كثير عنه عليه الصلاة والسلام. يقول أفطر رجل 16 يوما من رمضان بسبب المرض، واستمر معه المرض إلى أن توفي بعد رمضان بستة أشهر تقريبا، وكان طول السنة وكان طوال 6 أشهر مريضا بين المستشفى والمنزل حتى توفي رحمه الله، فهل يصام عنه ويطعم منه؟ وإذا كان الحكم الصيام هل عن هل يقسم الصيام بين زوجتي وأولادي؟ إذا كان الوضع كما ذكر وأن تواصل به المرض وأنه حتى توفي فلا شيء عليه. لا، الله عز وجل يقول من كان منكم مريضا على سفر عدة من أيام أخرى، وهذا لم يدرك عدة، لم يدرك عدة لتواصل المرض، فعلى هذا لا شيء عليه ولا صيام عليه والحمد لله. وإذا مريض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمل صحيح مقيم، يرجى له الخير. نسأل الله سبحانه وتعالى منه وكرمه أن يرحمنا وإياه رحمة واسعة بمنه وكرمه. يقول أود أن أستفسر عن حكم السفر بالطائرة من الرياض لجدة مع الوالدة وثنتين من خالاتي وبنت خالتي لحضور زواج بنت خالتي. إذا كانت تسأل عن مسألة السفر المرأة المحرم فهذه المسألة تكلم فيها أهل العلم، وذكر أهل العلم أن السفر إذا كان من أسفار مباحة ليس سفر حج مثلا وغيره، سفر حج خصوص سفر حج وسفر عمرة، فهذا حكى الإجماع غير واحد من العلم على أن المرأة إذا أرادت السفر إنه لا يجوز لها أن تسافر إلى المحرم، والأدلة في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، حكوا الإجماع على هذا ولم يستثنوا إلا حالة الضرورة، كما قال البغوي رحمه الله يعني حكى الإجماع على أنه إذا كانت مثلا امرأة أسلمت كافر أسلمت في دار حرب فتفر بدينها وتهرب ولو لم يكن لها محرم مثلا، أو أسيرة مثلا افتكت مثلا من الكفار فتهرب، وألحق بعضهم من انقطع بها الطريق ولم يكن ما حد، ففي هذه الحالة لا بأس، لأن هذا فرار من مفسدة أعظم، وما سوى ذلك كما تقدم في الأصل أنه لا يجوز المرأة. استثنى بعض أهل العلم سفر الحج، ولما وقالوا إن الأدعوم الأدلة مع عموم قوله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، بعضهم قال إذا كانت المرأة مستطيعة بمالها فإنه في هذه الحال يجب عليها الحج، ويكون هذا العموم هذا في الآية يكون خاصة. ومن العلم من قال الأدلة التي وردت في هذا خاصة وواضحة في هذا الباب، وأنه حتى سفر الحج، ولهذا المذهب المشهور مذهب الحنابلة رحمه الله عليهم أن من شروط الحج من شروط الاستطاعة وجود المحرم، وأن من لم تجد محرما فإنها لا تكون مستطيعة. و بل قالوا إنه هل هو شرط أداء أو شرط وجوب؟ والصحيح أنه شرط وجوب، وأنه في هذه الحال لو مات، لو توفيت وهي لم تستطع مع وجود المال لكن لم تجد محرما، فإنه لا يجب عليها أن يخرج من مالها، لا يجب، لأنها ماتت غير مستطيعة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما في الصحيحين حديث ابن عباس لما قال يا رسول الله إني كتبت في غزوتي كذا كذا وإن امرأتي خرجت حجة، قال أخرج مع امرأتك، أمره يخرج مع أن كتبت في غزوة، أمره يخرج مع امرأته، مع أن في ذلك الوقت كان الناس يخرجون وجماعات كثيرة. ثم هذه المسألة فيها أمور تتعلق بحكم عظيمة تتعلق بالشريعة، وليست المسألة تتعلق مثلا بمجرد الخوف مثلا عليها ونحو ذلك، هذا جزء من الحكم. فلا ولا تعلل النصوص بعلل تستنبط يرجع تعليل بها على النص بالإبطال، هذا لا يجوز. ولهذا قال ابن منذر رحمه الله كل اشترط شرطا، يعني في مسألة خروج المرأة خاصة في الحج، شرط رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أو حق أن يعمل به، وهو أنه لا بد من المحرم. يقول أنا طالب علم مبتدئ أحضر بعض الدروس عبر الإنترنت بحمد الله، فما هي أهم الكتب التي أقرأها جانب الدروس في بداية طلبي العلم؟ الذي يقول أنه من كان يحضر دروسا عبر مثل هذه الشبكة أو غيرها، فالأولى والأحسن هو أن يعتني بهذه الدروس حتى لا يكثر على نفسه وحتى لا تزدحم. ازدحام العلوم كما قيل مظلة للفهوم، حتى لا تزدهم يعني، فيجتهد في هذه المتون التي يسمعها بإعادتها وتكرارها ومداوم مراجعتها وحفظ ما تيسر منها، لأنه لا شك أنه مع دوام المراجعة وإدمان المطالعة من أعظم أسباب ترسيخ العلم والفهم في باب العلم، فهذا هو الأولى والأكمل. فإن وجد يعني عنده وقت في مثل هذا فيجتهد في حفظ ما تيسر، يجي يخصصه في المتون التي هي أصول في هذا الباب، وأعظم ما يسعى فيه في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى مع الاجتهاد بالعناية بتفسير بكتاب في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى من الكتب المعروفة من كتب السلف رحمة الله عليهم، كتفسير ابن كثير رحمه الله، والتفاسير كثيرة في هذا الباب، وكذلك يعتني بحفظ ما تيسر من متون السنة، إما الأربع النووية، عمدة الأحكام، بلوغ المرام، يتدرج منها أو يعتني بواحد منها، وإن تيسر له أن يحفظ البلوغ فهو كتاب عظيم وجمع الأحاديث التي هي محل إجماع، التي هي مسائل محل إجماع ومسائل قول الجمهور والمسائل التي خلاف قول الجمهور والمسائل الخلافية بين أهل العلم، فقد اعتنى به عناية عظيمة رحمه الله، هو كتاب جامع عظيم. يقول السائل أنا خارج من السعودية وعندنا مسجد فيه غرفة مطعم وهي ملحقة بالمسجد وملتصقة به، ولكن لها باب مستقل يفتح على ساحة المسجد ويباع فيها الأطعمة المختلفة والمشروبات، وهناك من ينكر علينا ويقول أنتم تأكلون في المطعم الذي في ساحة المسجد، وهذا لا يجوز لأن الشراء والبيع في المسجد ممنوع، علما بأن ساحة المسجد غير مسورة بسور المسجد. أولا هذا في الحقيقة ينبني على معرفة إذا كان هذا المسجد فيه غرفة، إذا يقول فيه غرفة وهي ملحق المسجد ولها باب مستقل يفتح على ساحة المسجد، فإن كانت هذه الغرفة منفصلة عن المسجد ولها باب مستقل يفتح على المسجد فيفتح على ساحة المسجد، في هذه الحالة ينظر في هذه الساحة، إن كانت هذه الساحة مسورة والسور هذا محيط بها وبالمسجد، وهي في الأصل تابعة للمسجد. في هذه الحالة فإن حكمها حكم المسجد، لأنه منذ دخوله مع السور فإنه دخل المسجد، ولا ينظر إلى هذا الباب يفتح، هل يفتح إلى المسجد أو يفتح إلى الساحة إذا كانت مسورة. أما إذا كانت الساحة في الأصل هي ليست من المسجد، هي يعني مواقف المسجد، هي مثلا لأمور تتعلق بخدمات المسجد ونحو ذلك، أو سعة للمسجد ولم يجعلها مثلا موقف مسجدا خاصا، في هذه الحال لكن بني حولها سور لأجل الانتفاع بها، لأجل الانتفاع بها، لأن السور يحفظها يعني من أن يدخل أحد فيها أو سيارات ونحو ذلك، فلا تعتبر من المسجد لأنها أصلا لم تدخل في الوقف. أما إذا كانت مسورة تابع المسجد فهي حكمها حكم المسجد، حكمها حكم المسجد. لكن هو يقول إنها في ساحة المسجد، إذا كانت في هذه الأرض كلها موقوفة للمسجد، وبني هذا المسجد وهذا الساحة موقوفة للمسجد وإتاء المسجد، فهي في حكم المسجد، فهي في حكم المسجد. لكن كما تقدم إذا كانت ساحة كما هي الساحة في الغالب، إذا كانت ساحة منفصلة ومفصولة عن المسجد، لأن لو كانت تابعة المسجد لا أحكمت مثلا بسور أو دخلت مع المسجد، لكن كانت ساحة منفصلة، في هذه الحالة لا تأخذ حكم المسجد. ثم أيضا ينبغي أن ينظر حتى في مسألة البيع والشراء، يعني بعض العلم مثلا جوز مثلا البيع في المسجد، لكن يجوز من المسجد لم يجوزوه على صورة بأن يحضر الأمتعة والأطعمة ويبيع ويكون محل البيع والشراء، هذا لا يجوز عند الجميع، إنما لو كان مثلا مجرد عقد كلام بينهما يبيع ويشتري وربما حضر شيئا يسيرا في يده نحو ذلك لا يأخذ مساحة المسجد، فهذا جوز بعضها العلم وبعضهم جوزه مع الكراهة، جوزه مع الكراهة. فينبغي النظر في هذه الحال، فلا يعني يفتى فيها حتى يتبين الحال من واقع هذه الأرض ومن جهة كونها موقوفة ومجعولة مسجدا، أو كون هذه الأرض جعل جزء منها مسجد وجعل جزء منها خدمة المسجد، كما يوضع مثلا غرفة تابعة للمسجد لكنها لأجل الإمام مثلا يرتاح فيها، وتكون مفصولة عن المسجد ولها باب مثلا من خارج المسجد على الشارع ولها باب على المسجد، لكن ليست تابعة للمسجد، فهذه لا تأخذ حكم المسجد. يقول: إذا تبولت أقوم بالسلت والنتر حتى أتيقن الانقطاع، ثم إذا نهضت أنحني وتخرج مني قطرات ثم أمسحها وأغسل الذكر، ثم إذا مشيت المسجد وصليت وانحنيت أشعر بخروج شيء مني، هل هذا يعد نقضا ناقضا، هل هذا يعد ناقضا أم حكم السلس ولا ألتفت له حتى وإن تيقنت الخروج؟ أولا ما يتعلق بالسلت والنتر هذا ليس مشروعا ولا ينبغي، وبعض شدد فيه وقال إنه نوع من البدع السلت، ولأن السلت والنتر سبب في إدراره وعدم انقطاعه. لكن لا بأس لو كان الإنسان ما اعتاد مثلا بعد البول أنه في الغالب يبقى شيء، وهذا الأثر من بول يحتاج منه مثلا أن ينتظر حتى ينزل فيه، وأنه لو قام فإنه ينزل في ثياب ينزل في سراويل، في هذه الحالة ينتظر إن كان شيء يسير، وإن كان لا أنه يبقى وأنه لا ينزل إلا إذا قام أو لا ينزل إلا إذا سلت وسلت خفيف، لا بأس إذا كان علم ذلك منه، لكن ليس على سبيل مرض وليس على سبيل وسوسة، إنما كما يقع أحيانا ربما يبقى هذا شيء من أثر البول وقد لا ينزل، ومثلا ولو قام مثلا فإنه أو مشى ينزل، في هذه الحالة لا بأس أن يسوت شيئا خفيفا وبعد ذلك يقوم، هذا هو الواجب عليه. ثم لا يلتفت بعد ذلك مجرد إحساس، لا يلتفت مجرد بعد ذلك من إحساس، لو قال إحساس بكذا، فإذا كان إنه يحصل عند أحيان لبس وإحساس أنه خرج من الشيء، فالسنة في هذه الحكمة جاء في عدة أخبار اختلف العلماء في ثبوتها، رواها الترمذي وابن ماجه وجماعة وبعضهم جودها، أنه يأخذ أنك بعد البول وحينما بعد البول وتأخذ غرفة ماء ثم ترشها على الفرج من خارج السراويل، خارج السراويل، فتبقى هذه الرطوبة حتى إذا قام الإنسان وأحس بشيء منه يسنده ويعزوه إلى هذه الرطوبة من الماء. هذا من أعظم العلاج في دفع مثل هذه الوساوس. وجاء في حديث أن النبي أن جبريل عليه الصلاة والسلام أمر النبي بذلك، لكن لا يثبت، لثبت أنه قال ذلك مسألة النضح في حديث الحكم من عمر أو غيره من الصحابة رضي الله عنهم. لكن إذا تيقن خروج، تيقن وقطع بذلك كأنه يراه في هذا، ليس مجرد إحساس مجرد شك، قطع به في هذه الحالة، ينقض الوضوء، ينقض الوضوء إذا علم بذلك وقطع. لكن هذا في الغالب ما يكون دائما، إذا كان دائما يحصل معه مثلا هذا يشبه السلس، هذا يشبه السلس إذا كان يخرج معه مثلا في وضوء بعد وضوء في صلاة مثلا بعد خروج من صلاته، فهذا في حكم السلس وله أحكامه. والجمهور على أنه يتوضأ وقت كل صلاة، ومالك وجماعة قالوا إنه يكفيه الوضوء الوقت ويكفيه الوضوء ولا ينتقي وضوء حتى يخرج البول المعتاد، يخرج البول المعتاد، وعليه بعد ذلك أن يتحفظ بأن يعني يتحفظ من هذه النجاسة التي تنزل، ولا يلزمه أن يغيرها يعني كل وقت، إنما يجتهد خاصة ما دام الشيء يسير جدا. يقول ما حكم حقن الفيلر للشفاف والخدود، مع العلم أنها ليست رغبتي وإنما رغبت زوجي، لأنه يرى بعض من أخواته يعملونها ويزيدهم حسنا وجمالا، وأيضا في عيب بسيط وهو تقدم الفك العلوي وعلاجهما بتقويم الأسنان أو إخفاءه بالفيلر. هذه الحقن وأمثالها في الغالب أنها لا تخلو من ضرر، ثم هي أيضا في الغالب أنها قد تكون من الزينة التي تكون بغير سبب، تكون بغير سبب، ويحصل فيها تغيير للخلق. والأدلة في هذا في دلالة على منع هذا كثير عنه عليه الصلاة والسلام، وفي قوله سبحانه ولا أمرنه فلا يغيرن خلق الله. وفي الغالب يكون عدم رضا بما يكون الإنسان عليه، يكون الإنسان عليه وهو لم يكن فيه عيب، لم يكن فيه عيب. وفي الغالب أن مثل هذه التي تكون الحقن تكون لنفخ الشفاء مثلا أو الخدود وتخرجها عن طبيعتها، لا تخلو من ضرر، وهذا يذكره الاختصاص، لا تخلو من ضرر يتسبب في ترهل الجسم، لأن كل شيء خرج عن طبيعته التي هو عليها فإنه تكون عواقبه ليست بحسنة. لكن إذا كان هذا الشيء عمل لأجل عيب، لأجل عيب، فيكون باب التداوي، لكن بشرط أمن الضرر، لا يترتب على هذا التداوي ضرر، يكون أشد ضرر من ذاك العيب. فإذا كان هذا لأجل إزالة عيب ظاهر واضح، وكان الضرر مأمون تحت إشراف من يتقن هذه الصنعة ويعرفها، يعني من يعمل هذا الشيء، ففي هذا لا يكون من باب التجمل، يكون من باب التداوي، ويكون في هذا في هذه الحالة لا بأس به. لكن أمكن مثلا بطريقة يكون أمن الضرر فيها واقعا مثل ما ذكرت مثلا بتقويم الأسنان، تقويم الأسنان في الغالب أنه لا يعني مأمون الضرر، وإذا كان يحصل به فإن هذا هو الأسلم وهو الأبرى لحصول المقصود ولأمن الضرر غالبا في إزالة هذا العيب بهذا التقويم. يقول السائل في أثناء الغسل أغسل أذني وألاحظ في الأذن وخلف الأذن، إذا حركت أصبعي على أذني يخرج شيء أبيض في خلف الأذن وداخل الأذن، لا أدري هل هذا شمع أو لا، لأن الشمع لونه أصفر غامق، هل إذا تركت هذا الشيء الأبيض بدون إزالته ولكن غسلت مكانه هل إذا تركت هذا الشيء الأبيض دون إزالته ولكن وصلت مكان يصح الغسل أم لابد من إزالة؟ الذي يظهر من أخينا السائل عنده تشدد في باب الغسل، والغسل أمره يسير ولله الحمد. النبي الله عز وجل يقول إن كنتم جنبا فاطهروا، والنبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة أنه أفاض عليه الماء، فاض على جسده الماء، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما يكفي أن تفيضي الماء عليك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في مسألة المستحاضة، أو في الجنابة. المقصود أنه الواجب هو غسل البدن، وإذا غسل على الصفة المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة وحديث مسلم كان هو الأكمل والأفضل. ما يتعلق بخروج شيء من أذن يعني حين هذه، يبدو والله أعلم أنها قد يكون بعض الناس مثلا أن بدنه يفرز مثلا شيء نوع من الدهون ونحو ذلك، وحين يبالغ في المعك والدلك يحصل عنده مثلا شيء من اللزوج نحو ذلك، هذه لا تلزم ولا ينبغي أن يبالغ فيها، لأن المقصود هو غسل ظهر بدن ووصول الماء، والزيادة على ذلك لا حاجة إليها. المقصود هو وصول الماء إلى ظاهر البدن. أما وكذلك من جهة الأذن لا يلزم أن يوصل، يعني فيما يتعلق ما ذكر من الشمع وأنه يوصل الماء إلى ثقب الأذن، هذا لا، هذا فيه ضرر. المقصود هو أن يغسل الظاهر، ولأن الأذن لا حكم الظاهر، لا حكم الظاهر، فحين يغتسل الإنسان فيصل الماء إلى ظاهر الإذن وإلى كذلك غضاريفها، ومن يعني التي هي مصافة في الأذن يصل إليها بغسله، والنبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة فاض عليه الماء ولم تقل زيادة على ذلك، فالواجب هو إيصال الماء إلى جميع البدن، مع ملاحظة مثلا إذا قد ينبو الماء مثلا عن بعض المواضع، مثلا عن بعض المواضع مثلا قد ينبو، مثلا قد يكون إنسان مثلا بدين ويكون مثلا السرة مثلا داخله، وفي فيحتاج مثلا أن يعتني مسألة السرة في إيصال الماء إليها حتى لا يتجاوز هذه المنطقة ونحو ذلك. هذا هو الواجب في الغسل الواجب. هذا يسأل ما حكم رفض الأب تزويج ابنته لرجل صالح وهي راضية به، لأنه يعني يرى أنه لا يرى أن يزوجها لأنه من غير قبيلته ونحو ذلك. المقصود أنه إذا تقدم، المقصود في هذه الحالة رضا المرأة مع كون المتقدم رجلا يرضى دينه وخلقه، لكن هناك إذا كان هناك سبب مثلا قد يترتب عليه مثلا ضرر أو خلاف ونزاع، يكون خلاف مثلا أو يترتب على هذا الزواج من خلاف ونزاع، فهذه أمور ترعى، وإلا هذه ليست شرطا في النكاح، بين أن الذي يجب هو الذي الشرط في هذا هو من ترضى دينه وخلقه. يا أيها الناس إنا جعلناكم شعوبا وقبيلة تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالكرم هو التقوى، هذا هو الكرم. والنبي يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام سيرة أصحابه من تأملها وجدها على هذا الشيء. لكن حين مثلا يراعي، حين تكون هناك أمور مثلا قد يحصل مثلا فيها خلاف ونزاع بين الرجل وابنته ونحو ذلك، فالواجب هو مدارسة الأمر ومعالجة الأمر بالحكمة، وأن يكون على وجه يحصل به زواج على ما يحصل به الاتفاق، وأن تكون المرأة بزواجها سعيدة بزوجها، والرجل بسعيد بامرأته، مع العناية بصاحب الدين والخلق، وكذلك المرأة من جانب الرجل. فهذا هو الواجب في هذه الحالة. ولا يجوز للرجل أن يفرض أمورا لمصالحه ولأجل منفعته هو، لأن المقصود أنه ولي، وهو لي لينظر في مصلحتها، ينظر فيما يسعدها، لا يقصد لا ينظر في مصلحته هو. فمقتضى الأمانة بل واجب عليه أن ينظر فيما يكون سببا في سعادتها وتيسر أمورها وصلاح أحوالها في دينها، والواجب أن يختار لها الكفؤ في خلقه ودينه. يقول السائل: ما حكم أكل التمساح والضفدع والقنفذ؟ هذه وقع فيها خلاف، مسألة التمساح، وهذا منع منها جمع من أهل العلم كالحنابلة والشافعية وكذلك الضفدع. فالتمساح منهم من قال إنه حلال لأنه من حيوانات البحر، ومنهم من منعه قال لأنه له ناب، ومنهم من قال إنه ليس حيوانا بحريا خالصا، إنما الذي يحل من حياة البحر هو ما يكون يعني حيوانا بحريا خالصا. أما التمساح فكما يقال برمائي، يعني أنه يمكن أن يبقى مثلا في خارج البحر مدة طويلة ويعيش ويأكل من الأعشاب، فما جاءت أنه له ناب، لكن كون له ناب ليس بأثر، كون له ناب هذا ليس مؤثرا، لأن المحرم من ذوات الناب هو الحيوانات البرية، أما البحرية لا، إنما المؤثر إن ثبت هو أنه ليس حيوانا بحريا خالصا بل يعيش في البر. فعلى هذا كان فيه وصفان، وصف يجعله حلال وصف يجعله حرام، ويغلب جانب التحريم في باب في هذا الباب، يغلب جانب التحريم في هذا الباب سدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الصيد: فإنك لا تدري أقتله سهمك أم الماء. فلما كان اعترض فيه الأمران غلب هذا الباب. الضفدع أيضا كذلك واختلف، لكن ورد في حديث ولاية عبد الرحمن وعثمان التيمي بطريق سعيد بن خالد القارن عند أبي داود والنسائي أن طيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضفدع أنه يجعله دواء، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع، نهى. ومن قواعد أهل العلم أن ما نهى الشارع عن قتله فهو محرم، فهو محرم. وقد ورد روى الطبراني في الأوسط والبيهقي من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل الضفدع وقال: إن نقيقها التسبيح. هذا ورد، منهم من جوده منهم من ضعفه وقال إن الصحيفي إنه موقوف، أنه مما رواه عبد الله بن عمرو أنه موقوف عليه، أنه موقوف عليه وليس مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا يعني يشهد للعلة في أو يقرر شيئا من العلة في النهي عن قتلها لو ثبت في قال نقيقها التسبيح. والقنفذ في خلاف أيضا، منها علم من حرمه، واستدلوا بحديث رواه أبو داود أن ابن عمر رضي الله عنه سئل عن القنفذ فقال: افتلى قوله سبحانه: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم يطعمه إلا يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فإن رجسا أو فسقا أهل لغير الله به. فقال رجل أعرابي عند: سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه خبيث من الخبائث. قال ابن عمر: إن كان الرسول قال فهو كما قال. فابن عمر، وهذا فيه ابن عمر كأنه لم يعني يثق به أو لم يعرف الرجل أو لم يتثبت من قوله، فقال إن كان الرسول قاله، وهذا مجهول، هذا مجهول، فلهذا أعلوا الخبر بهذا فأحلوه. ولهذا اختلفوا فيه إذا قيل بحل، منهم من قال الذين قالوا حلال قالوا إنه يأكل الحشائش، فلهذا هو ولم يأتي دليل مبين، فالأصل الحل. وقالوا كيف يذكى؟ لأنه يكون رأسه داخلا في بدنه. فقيل إن طريق في تذكيته أنه يوضع في ماء فيه حرارة، حرارة يعني تتحمل، ليست حرارة شديدة يعذب فيها، إنما حرارة يسيرة، وأنه حين يوضع في ماء حار فإنه يمد عنقه ويخرج رأسه ويمد عنقه، في هذه الحالة يذكى كما يذكى غيره. هذا عن قولي بحله. ما حكم أكل الدجاج أو اللحم الذي يستورد من الخارج كالبرازيل وفرنسا؟ هذه المسألة تكلم الناس عليها والكلام فيها كثير، لكن ينبغي أن يعلم أن ما يأتي من هذه المأكولات وهذه الذبائح مما يشترط في حلها أن تكون أولا الحيوانات، أن تكون حيوانات مأكولة، أن تكون هذه الحيوانات مأكولة. الأمر الثاني أن يكون من ذكاها أما مسلم أو من أهل الكتاب. الشرط الثالث أن تذكى من الحلق واللب. إذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة فإنه يحل هذا الحيوان، يحل هذا الحيوان. ففي هذه الحالة إن قطع بأنها جاءت من بلاد من أهل الكتاب الذين يذكونها، الذين يذكونها على هذا حلت، وإن قطع بغير ذلك أنهم وإن كان من الكتاب لكن لا يذكون يصعقونها فلا تحل. وإن اشتبه الأمر، إن اشتبه الأمر فينظر فيها، يعني كان اشتباه الأمر مثلا لأنه اختلط هذا البلد بأهل الكتاب وغيرهم، فإن كان الأكثر أهل الكتاب وهم الغالب وأنهم الذين يقومون هذا فهو حلال، إلا أن يعلم أن الذي يذبح ليس من أهل الكتاب أو كان كما تقدم مما يصعق مثلا، مثلا لأنه قد يكون مثلا ممن يعمل مثلا في العمل في هذه الذبائح أو يكون القائم عليها من غير أهل الكتاب من الوثنيين مثلا، وإن كان لا الغالب عليه غير أهل الكتاب من الوثنيين فالغالب في هذه الحالة يغلب حكمه، يغلب حكمه. فهذه المسألة مثل ما تقدم لابد أن تستوفي الشروط التي ذكرها لمن في حل ذكاة الحيوان. يقول ما حكم صلاة من يكون بين جبهته وأرض السجود حائل مثل الطاقية؟ لا بأس بذلك عند جماهير العلماء، وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال كان أحدنا يسجد أو كنا نسجد فإذا لم يستطع أحدنا أو كان أو من حر الرمضاء بسط ثوبه فسجد عليه، وكانوا يسجدون على عمائمهم فلا بأس بهذا، هو قول الجمهور. خالف المالكية، خالف الشافعية في هذا، فمنهم من منع وقال لا يصح، لكن الصواب هو قول جماهير العلماء، لأنه في الحقيقة ساجد على الأرض، لكن السنة والأكمل هو أن لا يباشر، هو أن يباشر الأرض إلا إذا كان هناك حاجة، في هذه الحالة لا بأس بذلك، لأنه يكون أعون وأيسر، أعون له في سجوده وأحضر له فيه حين يكون مثل موضع حاجة لشدة حر ونحوه. السؤال الأخير، أعمل موظف في دائرة حكومية وأقرأ أحيانا بعض الصفحات من القرآن، وعند قراءة آية فيها سجدة أومي بالسجود ولا أسجد على الأرض لكثرة المراجعين فليصح ذلك؟ نقول هل يصح أصلا حينما يكون عندك، يكون عندك مراجعون وموظفون وناس لهم حاجات، فلا ينبغي أن تنشغل عنهم بقراءة القرآن والسجود، لا، أنت يجب عليك في إذا كان يعني على ظاهر السؤال يجب عليك في هذه الحالة أن تقوم بعملك، أن تقوم بعملك. لكن إذا كنت مثلا تقول أنا في مكان مثلا والناس يعملون وقد يكون هناك مراجعون مثلا عند غيري وأنا ليس عندي أحد، مثلا ليس عندي أحد، في هذه الحالة ليس هناك ما يمنع أن تقوم وتسجد سجودها، وإن كان سنة ليس واجبا خلافا للأحناف واختيار شيخ الإسلام رحمه الله على الصحيح أنه ليس بواجب، لكنه سنة، سنة ومشروع، والسجود يكون بالأرض إلا حين يكون مثلا لا يتيسر، مثل إنسان مثلا مسافر ويقرأ القرآن مثلا والمكان الذي فيه لا يتسع لضيق مثلا، أو يكون في سيارة أو ذلك، أو كما كان أو كما أخبر الصحابة رضي الله عنهم في صلاة النبي على الرحيل عليه الصلاة والسلام في النافلة السجود من باب أولى، لكن حين يتيسر لك السجود تنزل وتسجد الحمد لله. لكن لو فرض ما فرضا أن المكان ضيق وليس فيه مكان، بإمكانك يعني أن تكون قراءتك في مكان يتيسر لك فيه السجود. إذا لم يتيسر وضاق المكان في هذه الحالة لا بأس أن تومي بالسجود، هذا هو الأولى في حقك. أسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرم، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.